مونتي كارلو الدولية. جابي الطيف.
الباحثة والأستاذة الجامعية والكاتبة هالة وردي، تحياتي لك وأهلا بك في مونتي كارلو الدولية.
أهلا بك وأهلا بكل المستمعين.
هالة وردي الكاتبة والباحثة التونسية، شاركت في لقاءات إمن رشد الثقافية، وكان أول الغيث هذا الحضور الطاغي في طاولة مستديرة حول الإيمان بالإله الواحد وتفسير النصوص المقدسة في الديانات الثلاث. حسين، عن مشاركتك، ماذا تعني لك أن تكوني في مارسيليا أن تشاركي بهذا الحدث وهذا الموضوع؟
هي طبعا فرصة ثمينة بالنسبة لي للقاء جمهور ليس من الجمهور المختص، لأنه عادة لقاء دائما يكون مع الباحثين والأكاديميين، وأغلب الجمهور كما لاحظت هم من عامة الناس، كان عندهم شغف بالمعرفي، كان عندهم رغبة في معرفة المزيد حول هذا المعتقد المشترك بين المسيحيين واليهود والمسلمين وال الاعتقاد في وجود إله واحد. وحاولنا مشاركين معايا في المائدة المستديرة أن نفهموا سويا الجذور التاريخية المشتركة لهذا المعتقد المؤسس، ليس فقط بالنسبة للأديان لكن بالنسبة للحضارات.
يعني باختصار دكتورة هالة وردي، ما هي القواسم المشتركة؟
القواسم المشتركة والأهم طبعا أن الديانات السماوية الثلاث تجتمع حول المعتقد محوري وهو في وجود إله واحد، لكن ما وقفنا عنده هو أن هذا الاعتقاد في وجود إله واحد كان وليد مسار تاريخي معقد وشائك. طبعا بالنسبة للإسلام كان الأمر مختلفا شيئا ما، لأن الإسلام جاء بعد أن كانت المسيحية واليهودية ديانات تأسست، وقد كان الإسلام في تواصل معها وفي نفس الوقت في قطيعة معها، لأنه يقدم نفسه هذا الدين على أنه يكمل الأديان السماوية السابقة، وأيضا يقوم بعملية تصحيح مسار، لأنه من بين ركائز المعتقد الإسلامي هو أن اليهود والمسيحيين حادوا عن المعتقد الأصلي وزوروا شيئا ما في نصوصهم. لكن حتى بالنسبة للإسلام كان المسار التاريخي فاصلا، لأن هناك أبعاد سياسية مهمة جدا مكنت الأديان الإسلامية من فرض نفسها ولكي تصبح دينا رسميا لإمبراطورية جديدة.
نعم دكتورة هالة وردي، التعاطي مع النصوص الدينية وأنت تدافعين عن فكرة تقديمها بشكل آخر، حسينا عن هذا الأمر.
أعتقد أنه هناك دور بيداغوجي لإيصال المعرفة لعامة الناس، يجب أن تكون الأبحاث التاريخية بالنسبة للأديان أو حتى بالنسبة لأي مجال معرفي آخر يجب أن تكون في متناول الجميع. أنا ضد فكرة أنه نتعامل مع العامة وكأنهم قصر نفرض عليهم نوع من الوصاية ونقدم لهم إجابات جاهزة، بالعكس أعتقد أنه يجب تشريك عامة الناس، حتى الناس الذين لهم معلومات ضئيلة أو تكاد تكون منعدمة حول الدين، أعتقد أنه من الضروري تشريكهم في بناء هذه المعرفة، لأن الباحث الذي يبقى معزولا مع النخبة مع خاصة الخاصة كما يقولون في القلعة في القلعة الأكاديمية، نعم، علمه يصبح شيئا عقيما، نعم، لا يؤثر في الواقع. أعتقد أن المشاركة في مثل هذه اللقاءات التي تفتح لنا مجالا للحوار مع ناس عاديين ليسوا مختصين، يعني من يعني هناك حتى أشخاص قابلتهم بعد الحوار قالوا لي أنهم أن مستواهم التعليمي متواضع جدا لكنهم كانوا ينصتون بكل اهتمام. هذا يعني أن لنا دور كباحثين هو طبعا المجال البحثي الذي يتطلب منا نوعا من العزلة للتركيز وفي نفس الوقت لنا دور آخر متجه نحو الفضاء الخارجي، وهو إيصال المعلومة بطريقة تكون مفيدة وليس فيها محاولة لتوظيف العلم للسيطرة على العقول وعلى القلوب.
دكتورة هالة وردي، تحملين رسالة، نشعر أنك تحملين رسالة تدافعين عنها في كتاباتك في أبحاثك، إلى أين تريدين أن توصلي القارئ أو المتلقي؟
هي محاولة مشاركة بيني وبين القارئ وبين أي متلقي، حتى في محاضرة أو في لقاء أغذي أسئلة الخاصة بأسئلة الآخرين حتى نجد سويا فضاء للحوار. أولا مهم هو الحوار، خاصة أنه في عصرنا إلى للأسف الحوار منعدم، في كثير من الاتهامات، في كثير من الشتم، في عنف حتى ولو لم يكن جسديا، هناك عنف معنوي يمارس على كل شخص يحاول أن يقدم فكرة جديدة. وأنا أحس فعلا بأن الرسالة التي تنتظرني والتي أحاول قدر المستطاع أن أدافع عنها هي رسالة إيصال للمعلومة، لأن الكثير من المعلومات المهمة في تاريخنا وفي تاريخ الإسلام بالتحديد وقع حجبها، والحجاب الذي أعتبره أخطر من أي حجاب يوضع على الشعر هو الحجاب الذي يوضع على العقول. وأنا رسالتي بكل تواضع، فعلا أحاول أن أركز على كلمة تواضع، هو محاولة رفع هذا الحجاب عن العقول، لا بتقديم إجابات جاهزة بل لطرح أسئلة. وأعتقد أن مفعول السؤال أقوى بكثير من مفعول الإجابة.
نعم دكتورة هالة وردي. دكتورة هالة وردي، كتابك أيام محمد الأخيرة والآخر الخلفاء ولعنة فاطمة أحدث جدلا واسعا، وكأنك يعني اليوم تمثلين المرأة المثقفة التي تبحث عن حقيقة ما، التي تريد أن تشارك الآخر بما تفكر به. كيف تختصرين هذا الموقف، موقفك اليوم، وانتقدتي كثيرا على هذين الكتابين؟
طبعا أنا واعية حتى قبل ما أنشر هذا الكتب أنها ستثير جدلا، لأن دخلت في منطقة ملغمة ومحظورة ومحفوفة بالمخاطر، يعني أنا واعية جدا بهذا الجانب من بحثي. وأعتقد أني الإضافة، لو ممكن أن تكون إضافة، أتمنى أن تكون إضافة، هو أنني قدمت نظرة نسائية لتاريخ الإسلام. دائما أقول حتى في مع أصدقائي، لو كان الطبري أو ابن هشام أو ابن سعد نساء لكتب تاريخ الإسلام بطريقة أخرى. ومن بين الجوانب التي أركز عليها في كتابي والتي أعتقد أن فيها بصمة نسائية، هي أولا التركيز على البعد الإنساني للشخصيات المؤسسة في تاريخ الإسلام. مثلا في كتاب الأيام الأخيرة لمحمد ركزت على الجانب المأساوي في آخر أيام الرسول والمرض النفسي والجسدي الذي عانى منه، وحالة الإحباط النفسي الذي عبر عنها، وهذا موجود في كتب التراث. لما يسأله جبريل وهو مريض كيف أجدك يا محمد، يجيبه أجدني مكروبا، أجدني مهموما. وكذلك ركزت على المحيط النسائي الذي حول الرسول، ودائما من خلال كتاباتي أحاول أن أبرز الدور الفعال للمرأة في التاريخ الأول للإسلام، وأعطي مثالا لتجسيد ما أقول. كما ذكرت منذ حين، خصصت سلسلة للخلفاء الذين قادوا الأمة الإسلامية بعد وفاة الرسول، وهم على التوالي أبو بكر، عمر، عثمان، وعلي. الرابط الذي بين الأربع خلفاء هو أنهم كانوا باتصال مع الرسول عبر القرابة النسائية. أبو بكر وعمر كان والدي زوجات الرسول عائشة وحفصة، وعثمان وعلي كانا متزوجين من بنات الرسول. يعني المرأة
تحية لدور المرأة،
المرأة هي التي أعطت الشرعية السياسية للذين حكموا بعد الرسول، والأمثلة عديدة عن الشخصيات النسائية المحورية في تاريخ الإسلام. لن أتحدث طويلا عن خديجة بنت خويلد، ولا حتى عن الشخصية التاريخية المهمة جدا والتي بقيت طي النسيان، وهي عاتكة بنت زيد. أطلب من المشاهدين المستمعين أن يركزوا على هذا الاسم، عاتكة بنت زيد، التي تزوجت بابن أبي بكر الصديق، ثم بعمر بن الخطاب، ثم بالزبير ابن العوام، وطلب يدها علي ابن أبي طالب ورفضت. هذه الشخصية أتركها في مكان ما، سنخصص لها
كتاب آخر.
أتمنى لقاء وكتاب.
أكيد أكيد. الدكتورة هالة وردي الكاتبة والباحثة التونسية، شكرا لك وأهلا بك في مونتي كارلو الدولية.
ألف شكر لك.
حوار مونتي كارلو الدولية. قابل طيف.